أعزائي المستمعين، أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع مائدة مستديرة في أربيل للحوار حول توزيع الثروات النفطية في العراق. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وبرنامج عالم متحول وضيفه المستشار القانوني خالد عيسى طه. سيدتي وسادتي، فيما تؤكد الجهات الرسمية والحكومية وجود رعاية واهتمام في ظل اعتماد قوانين جديدة وتخصيص أموال إضافية للعناية بمئات الآلاف من الأرامل، لا زالت شريحة الأرامل تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية ونفسية، وما تزال مئات الآلاف لا يحصلن على الراتب الذي خصصته الحكومة لهن. يأتي هذا فيما تحذر جمعيات ومنظمات غير حكومية من خطورة استمرار هذه المعاناة وإهمال الأرامل وتركهن لمواجهة مصيرهن المأساوي. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حيدر الرشيد يلقي الضوء على حجم هذه المعاناة.
المشاكل التي يعاني منها المجتمع في العراق عديدة ومتجددة، ولا ينحصر تأثير هذه المشكلات بشريحة معينة دون غيرها، ولعل شريحة النساء الفاقدات للمعيل والأرامل منهن على وجه التحديد تأتي في مقدمة تلك المشاكل ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، حيث أصبحت الأرملة تشكل عبا على أسرتها والمجتمع، وهو الأمر الذي دفع إلى أن تناشد العديد من الهيئات والمؤسسات المدنية والحكومية إلى ضرورة أن تنتبه الحكومة إلى هذه الظاهرة والآثار الناجمة عنها. رئيس مؤسسة الإعلام العراقي صادق الموسوي نبه إلى أن المشكلة باتت خطيرة، ودعا إلى أن تتضافر الجهود في سبيل حلها.
المرأة بصورة عامة والأرملة بصورة خاصة بحاجة إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني، بحاجة إلى نظرة الحكومة العراقية، وبحاجة إلى وضع نوع من التشريعات مما يساعد المرأة في النهوض بها في هذا الواقع اللي احنا نعيشه، اللي فيه المرأة عندها صعوبات في تربية الجيل اللي احنا بحاجة إلى في المستقبل.
عقب سقوط النظام العراقي السابق قبل 6 سنوات، نشطت العديد من منظمات المجتمع المدني والتي أخذت على عاتقها إنصاف الشرائح المتضررة من المجتمع وبخاصة النساء. لكن مشكلة بهذا الحجم لا تقوى منظمات منفردة ومحدودة الإمكانيات على معالجتها، وتشير بعض الإحصائيات إلى وجود نحو 3 ملايين أرملة في العراق فقدن أزواجهن ومعيلهن في الحروب السابقة وأعمال العنف التي اندلعت في العراق. رئيسة إحدى المنظمات المدنية وهي وزيرة الدولة لشؤون المرأة السابقة أزهار الشيخلي تقر بفداحة المشكلة، وتعتبر إن حلا لها يتطلب جهودا كبيرة من جميع الأطراف المعنية بها.
ما يمكن أن نأخذ لمنظمات المجتمع المدني فقط هذه المهمة، لأنه إحنا مشكلة لها أبعاد مختلفة، أبعاد اقتصادية، أبعاد اجتماعية. هذه تطلب أنه حلول جذرية، ندرس المشكلة أبعادها، نضع حلول ونضع آليات. هذه ما ممكن أنه جهة واحدة تقوم بها.
دور المنظمات المدنية في دعم الأرامل يكاد يقتصر على تعليمهن بعض المهارات وإكسابهن خبرات تؤهلهن للحصول على فرص للعمل، لكن ليس بوسع جميع الأرامل الاشتراك بهكذا دورات، مما يجعل الأرملة تعقد الأمل في أن تلتفت إليها أعين المسؤولين.
الأرملة دنيا قاسم مهدي، قل هي الحرف اللي علموا يعني، هي قلت لك على الحاسبة يعني والمحاسبة وتسويق المهارات والإنجليزي، يعني الشغلات الأساسية اللي يعني هي لغتنا الماشية بهالوقت هذا.
تعتقدين هذا كافي يعني لو تحتاج الأرملة إلى يعني أشياء؟
أتمنى من نور المالكي أنه يعني ينطي اهتمام أكثر بالأرملة العراقية، خصوصا عوائل الشهداء اللي يعني فقدوا معيلهم. أتمنى يعني ينطي يعني وجه اهتمام أكثر بهاي الشريحة من الشعب العراقي.
قدر تعلق الأمر بالجهات الحكومية والرسمية في التعاطي مع هذه المشكلة، البرلمان العراقي لم يقر حتى الآن قانونا خاصا لدعم ورعاية شريحة الأرامل، لكن هناك أمل في أن يناقش مشروع هذا القانون، كما تؤكد رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان العراقي سميرة الموسوي.
البرلمان قدم مقترحات قوانين، وكذلك البرلمان تقدم لجنة المرأة والأسرة والطفولة التي تعنى بشؤون المرأة والدفاع عن حقوقها، تقدمت بعدد من مقترحات القوانين لاستمرار وتضمين حقوق المرأة، وخاصة الشرائح الآن التي هي بحاجة، ومنهم شرائح شريحة الأرامل والمطلقات. والجميع يعلم قانون مقترح قانون رعاية المرأة بلا معيل تقدم به البرلمان، ثم كذلك الحكومة لها بعض الممارسات، نعم مطالبة بأكثر، لكن هناك بعض الأمل بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية ووضع ميزانية لهذه الشبكة وشمول أعداد أكبر من النساء وفتح دائرة لرعاية المرأة بلا معيب.
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، إلى أربيل حيث نظمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يوم الثلاثاء مائدة مستديرة للحوار حول إدارة النفط والغاز في إطار النظام الفيدرالي بمشاركة أعضاء مجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان وخبراء في مجال النفط وتوزيع الثروات في حكومة إقليم كردستان وفي العراق. مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري التقى بعدد من المشاركين في الندوة، وبداية سأل دين دار زيباري منسق حكومة إقليم كردستان لشؤون الأمم المتحدة الذي أدار المائدة عن الهدف من تنظيم هذه الفعالية.
الهدف من النقاش هي التوصل إلى آراء متشابهة وآراء متقارنة بالنسبة لموضوع توزيع الثروة في العراق، وأيضا بالنسبة لإعادة الدستور العراقي، وأن يكون أيضا التوصيات التي ستصدر غدا سيكون بمثابة البناء أو الأسس للاستفتاء الشعبي التي من المفروض أن يكون موجودة في السنوات القادمة وبالأخص في 2010.
من جانبه يرى الدكتور محمد بحر العلوم وزير النفط العراقي الأسبق الذي يشارك في هذه الندوة ضرورة تشكيل مجلس اتحادي لإدارة النفط والغاز في العراق، وأضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر:
أنا في توقعي هناك مسائل مستعجلة يجب أن ننطلق بها في إدارة القطاع النفطي في العراق، وبالتالي عدم الانتظار لحين تمرير مشروع قانون النفط والغاز. أولا، تشكيل مجلس اتحادي للنفط والغاز يمكن أن يرسم الاستراتيجية والسياسة النفطية للعراق، وكذلك يضع معايير لكافة القضايا المتعلقة بالاستثمار، ولذلك نخرج السياسة النفطية من الاجتهاد جهة واحدة، وفي هذا الحال تتشكل جهات حكومية وإقليمية وخبراء عراقيين لتحديد هذه السياسة.
كما شدد وزير النفط العراقي الأسبق على ضرورة إعادة تشكيل شركة النفط الوطنية في مختلف الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط، وأضاف:
القضية الثانية في قناعتي ومهمة جدا للقطاع النفطي وقادر على استنهاض طاقات القطاع النفطي هو إعادة تشكيل شركة النفط الوطنية في مختلف الأقاليم والمحافظات المنتجة، وبالتالي يمكن فصل الوزارات إن كانت على مستوى مركز الاتحادي أو على مستوى الإقليم عن المراكز التنفيذية للعمل التنفيذي، وتصبح شركة النفط الوطنية هي الذراع التنفيذي القادر على تطوير القطاع الاستخراجي.
إلى ذلك، أكد الدكتور فؤاد معصوم نائب رئيس لجنة تعديل الدستور في مجلس النواب العراقي على ضرورة العودة إلى مسودة مشروع قانون النفط والغاز التي وافقت عليها جميع الأطراف العراقية في بداية العام المنصرم، وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
أعتقد أن من الضروري العودة إلى مشروع القانون اللي وافق عليه مجلس الوزراء بالإجماع في شباط من العام الماضي. حظي ذاك المشروع بالإجماع، لأنه آنذاك كان هناك وزراء التوافق والوزراء الصدريون كلهم كانوا موجودين، وأعتقد العودة إلى هذا المشروع وتقديمه إلى مجلس النواب والعمل من أجل التصويت عليه سيخلصنا من هالمشاكل الحالية.
نعم، طيب ما الذي يعيق العودة إليه والتصويت عليه في البرلمان؟ هل هناك معوقات معينة حالية؟
والحكومة حولت هذا المشروع إلى مجلس الشورى، والشورى هم قاموا بتعديل إجراء تعديلات على المشروع. هذه التعديلات في رأينا تعديلات جوهرية ما كان لازم يقوموا بها، فكان مفروض أن تكون مهمتهم الصياغة القانونية وصبها في قالب قانوني وليس إجراء تعديلات عليها، فمن هنا كانت المشكلة.
في اعتقادكم مثل هذه الموائد المستديرة هل يمكن أن يقدم شيء لحصول التغيير في الموائد؟
قرارات هذه الندوات أو المنتديات أو الموائد المستديرة هي توصيات، وأعتقد أنها تقدم حلول.
يذكر أن هذه المائدة المستديرة تستمر لمدة يومين. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين من إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية للمطرب العراقي أحمد المصلاوي.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام لنتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، يستضيف فيها المستشار القانوني خالد عيسى طه للحديث عن التغييرات القانونية المطلوبة مع تحولات الحياة العراقية الحديثة.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مع أن البعض يرى في ثبات التشريعات القانونية في أي بلد دلالة على استقراره الإداري والقضائي، فإن تطور المجتمع والتغيرات التي تواجهه تفرض مرونة وتعديلا في النصوص القانونية لتتماشى مع تحولات الواقع وملامحه. ويعد العراق من الدول العريقة في النظام القضائي والقانوني، وكانت له مساهمة عبر التاريخ في ترسيخ وتفعيل العمل القضائي والقانوني، فضلا عن تميزه بنظام قضائي فعال بعد تأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي. يشهد العراق حاليا مرحلة مفصلية من حياته تتمثل بتغييرات جذرية ومهمة في بنيته التحتية المادية وبنيته الاجتماعية والثقافية والسياسية، وأيضا في نظامه القانوني والقضائي. هذه التحولات تستدعي انفتاحا مرنا وواعيا وغير منقطع في الوقت نفسه عن التراث القانوني والعمق الفلسفي والأخلاقي للنص القانوني العراقي. في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، محاولة لتلمس منطقة القانون وأهمية تحولاته في العراق. سيكون ضيفي فيها رئيس جمعية محامون بلا حدود المستشار القانوني خالد عيسى طه. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
يرى كثير من المؤرخين لتاريخ الدولة العراقية الحديثة أن العراق كان من الدول العربية السباقة في تثبيت منظومته القانونية، ويعتقد كثيرون أن العقود الأولى من القرن العشرين كانت مساحة ترسيخ منظومة قانونية عراقية. هل التغيرات السياسية التي حدثت في العراق والتغيرات العالمية تفرض تغييرات أساسية في القانون العراقي، في النص العراقي؟ دكتور خالد عيسى طه،
بدأ العراق يبني دستوره وتشريعاته في زمن المغفور له الملك فيصل الأول، وأول ما اعتنى في القضاء العراقي وبدأ التشريعات تأخذ منحى مؤسسات قانونية. والدستور العراقي اللي تم في زمن الملكية هو الدستور الوحيد اللي هو دستور دائم، وبقى هذا الدستور مستمر، وكان فيه كثير من المبادئ الأساسية التي تفصل السلطات عن بعضها بعض، وهذا قاعدة من قواعد الديمقراطية، فلا تدخل السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية ولا التشريعية في القضائية. كل مؤسسة مبنية بكيان مستقل ترتبط بميزانية واحدة، ولكن الهيكلية مالتها هي مستقلة تماما عن التأثير.
نعم.
وهذا ما نراه في العهد الملكي من بداية استقلال العراق، أو حتى كان تحت الانتداب بدأت هذه المؤسسات تستمر بشكل طبيعي وتنمو. ونشوف أن المجلس القضاء الأعلى العراقي فقط يترأس رئيس محكمة التمييز ولا يترأس وزير العدلية، حتى تفصل السلطات بعضها عن بعض.
نعم، دعنا نكون واقعيين، يعني في العراق وفي دول مشابهة الحقيقة غالبا ما يتم تجاوز الدستور. يعني الدستور نعم مكتوب بنصوص جميلة وتدعو للاستقرار القضائي، لكن واقع الحال أنه التطبيقات كان هناك تجاوز وخروقات وربما ما زالت لكثير من نصوص الدستور. كيف نفهم هذه المفارقة؟
الأشياء الوحيدة التي تتجاوز أو يتجاوز بها رئيس السلطة على الدستور وعلى القضاء هو حماية النظام ماله. فنرى الآن في العراق هناك كثير من التجاوز، يعني تمسك الرئيس في السلطة وفي القيادة هي اللي تجعله. نرى اليوم أقطاب حزب البعث عندما يسألونه ويناظرونه لماذا قمتم بهذا الأعمال، فيقولون أن واجب الحماية أو واجب كما يسمون واجب تطبيق القانون أو مركزية الدستور وتطبيق القانون هي لحماية النظام حتى يطبق أهدافه. فتشوف كثير من الناس اللي يجازون القانون لا يترددون في التصريح لماذا. إذن نحن يجب أمام واقعنا، بريمر إجا ب 382 قانون، وهذه القوانين كلها يجب أن يعاد النظر بها، لأن المواد التي جاء بها تخالف اتفاقية جنيف رابعة.
نعم، لنتكلم عن الجانب القانوني مثل ما تفضلت. سلوك بريمر إزاء القوانين العراقية في حينها أعلن أنه مستند لحق قانوني ولصلاحية قانونية أعطتها إلى مجلس الأمن في وضع القوات الأمريكية كمسؤولة عن البلد، هل هذا التوصيف القانوني التخريج القانوني كان صحيح ومقبول؟
لا، أنا أعتبر غير صحيح وغير مقبول وتبرير للنظام. ليش؟ لأنه المادة 7 من اتفاقية جنيف صريحة، لا يستطيع المحتل أن يشرع أي قانون إلا قانون واحد، وهو حماية المواطنين المحتلين وحماية جنوده. لا تولك وكل القوانين الأخرى تبقى على ما عليها. أما قرار مجلس الأمن أو أي قرار لا يجوز الأخذ بعد الاتفاق الدولي على اتفاقية جنيف الرابعة. وهذا أنا أعتقد برأيي يجب أن يعاد النظر في هذه القوانين من لجنة مختصة، ويعني كثير من المثال يجب أن تعاد.
نعم.
بتشكيل أي عليا مختصين، ناس مختصين يعيدون النظر في هذا القوانين ويأخذون ما هو مفيد كتشريع جديد هو كتشريع مقبول به، ويحذفون الأشياء التي لا تفيد العراق.
واحد من أهداف هكذا حوارات نفتحها في إذاعة العراق الحر وحاول أنضيئها أن هناك حاجة كبيرة لنمط تفكير قانوني وسلوكي يتناسب ويا الوضع الجديد في العراق، وأيضا يتناسب مع تغيرات هائلة تحدث في العالم الآن. العراق لم يعد في معزل عن تحولات العالم،
ليس جزيرة في العالم. لا
بالضبط. الآن احنا أمام هذا السؤال، هل تعتقد أنه هناك يفترض منهج لعملية تغيير وإعادة تشكيل القوانين العراقية على مختلف التخصصات؟
والله مو بس يعني وجوب قطعي، لا يمكن للعراق أن يجتاز هذه المرحلة الصعبة، ولا يمكن مواجهة الغليان في الشرق الأوسط كمجموعة، ولا الأشياء اللي تدور في العالم خاصة الانتكاسة المالية ما لم يعي على نفسه ويشكل ناس اختصاصيين، وحكومة المالكي بالذات أو الحكومة اللي أخذت أكثرية بالانتخابات كلافية كانت أو كانت مصالحة أو أي كانت، يجب أن تعيد النظر. وأول شيء هو تعديل الدستور، حذف المواد التي تفرق وتبني العراق على المحاصصة، وعلى يجب أن يكون الرجل الكفوف المحل الكفوف والملائم. هذا هو النهج الذي يجب أن نبدأ به. أنا يمكن مخضرم، لكن أستطيع أن أساهم بشكل جدي ومتواصل في تهيئة هذه اللجنة، ومستعد أنا أشارك في هذا الموضوع، والجمعية مالتنا متشارك فيها مجانا فقط لخدمة العراق. الآن مرحلة قانون ودستور ومؤسسات.
دعني أشير إلى قضية أخرى، أشرنا إلى الأزمة الاقتصادية، والعراق مع كل التعقيدات التي تحيط وتعيش فيه لكن ما زال بلد ثري وينبئ ويأمل بحضور اقتصادي مهم بالمنطقة. التشريعات القانونية الاقتصادية بضمنها قانون الاستثمار، بضمنها قانون النفط وقوانين التجارة الخارجية، أيضا لا زالت بحاجة إلى إعادة نظر وبناء. كيف يمكن أن نضع إطار مؤسس منظم للتشريع العراقي الجديد؟ كيف نقدم نموذج وطني عراقي قانوني؟
اعتقادي النية، لو كانت النية صافية، لك ما لك ولي ما لي، إذا اتفقنا على أسس اللي هي عادلة في موضوع النفط ممكن. يعني أنا كنت مستشار قانوني لكل شركات النفط الفرنسية لخمسة عشر سنة. إذا أخذنا بالطرق الفرنسية في وقت ألف إيراك وإيراب وغير الشركات الأخرى، كان أكو عدالة في التوزيع. الآن أنا من نظرتي للقانون النفط فيه كثير من الظلم للجانب العراقي وللجانب، وأخذ بعض الناس الوطنيين الذين يفهمون الخبرة النفطية ملزومة لهذا الموضوع. وحصل مؤتمر في عمان وحضرت أنا وألقيت محاضرة، يجب أن تجري مفاوضات أو مؤتمرات تجمع بين شركات النفط وأصحاب النفط للتداول. أنا خذت مفاوضات مع شركة النفط البريطانية بال59 زمن المرحوم عبد الكريم قاسم، 9 أشهر حصلنا للطبقة العاملة وللنقابات العراقية في ذلك 16 مليون دينار، وكان حوار جدي ونظيف بدون اعتصام بدون إضراب، مجادلة قانونية 100%. والله يرحمه كان فرانسيس المحامي المستشار القانوني مجلس النفط متجاوب معنا في الكثير، مثلا حماية الحامل، مثلا حق المطالبة بالزيادة، مثلا الفصل الكيفي لجان الفصل. هذه مبادئ اتفق العراقيون أو الاستشاريون مع مستشارين الشركة. أنا دعيت إلى مؤتمر في لندن يجمع بين الشركات النفط والناس اللي يحبون يستثمرون في العراق مع أخصائيين ومحامين وناس قانون يفهمون في قضايا النفط لدراسة الاتفاقية النفطية وتعديل ما يجب تعديله وإبقاء ما يجب إبقاءه.
نعم. يبدو أستاذ خالد عيسى طه رئيس جمعية محامون بلا حدود، المرحلة التي يمر بها العراق تذكرنا بالمرحلة الأولى لتأسيس الدولة العراقية أيام الملك فيصل الأول.
صحيح جدا.
دعنا نذكر أنفسنا ونذكر المستمعين ونذكر المعنيين أنه الملك فيصل الأول اعتمد على فريق متقدم ومثقف متمكن من القانونين، ويمكن إلى الخمسين
كانوا عراقيين في إسطنبول عرب. السويدي، سليمان فيضي، هذول الشخصيات الكبيرة التي رجعت، يوسف السويدي رجعت من إسطنبول من فرنسا، كان قسم منهم دارسين.
نعم نعم.
سليمان بيات عنده من مرجع جيد جدا. كثير من القاضي عنده شرح المجلة اللي مأخوذ من أساس القانون المدني.
وكذلك قانوني عراقيون مسيحيون ويهود مثل رزوق شماس و...
معلوم
داوتون.
رزوق شماس، فرنسي شماس، كثيرين كثيرين يعني كثيرين جدا.
هذا التذكير دعني أقول أرجو أن يستحث الجميع أن تفكر بتفعيل القدرة القانونية العراقية للوصول إلى صيغة قانونية، مع كل التقدير لجهد البرلمان العراقي مجلس النواب باعتباره جهة التشريعية، لكن يبدو لي أن هناك حاجة للاستعانة بخبرات رصينة وأكاديمية وضليعة في القانون. ما رأيك أستاذ خالد؟
والله أنا برأيي أنه أي تعاون مع أي اثنين مخلصين وطنيين يحبون العراق ويعتبرون العراق هو نما أكتافهم وأبدانهم وأذهنتهم يجب أن يصير تعاون. نحن نتمسك بالعراقية، العراقية، العراق فوق كل شيء، وأنا مؤمن بالمصالحة إذا كانت جدية وإذا كان أكو حدود مشتركة. أنا أول الناس الذين يؤمنون بالمصالحة، ويجب أن نصير مصالحة. لا تستطيع فئة واحدة أن تحكم بقية الناس. العراق عراق عاش آلاف السنين كعراق، وثبت أن النسيج العراقي أقوى من أن يفرق.
وبتخصص قانوني أسأل، وكمواطن عراقي عادي وأتمنى لبلدي الاستقرار وأن يكون بلد مؤسسات وبلد قانون، باعتقادك وبتروي أرجو أن تجيب على هذا السؤال، كيف يتسنى لنا كعراقيين بمشاركة دولة حكومة وشعب كذا أن نؤسس أو نرسخ، حتى نكون أمينين، نرسخ دولة مؤسسات ودولة قانون؟ باعتقادك ما هي الآليات؟
أنا باعتقادي أن يعاد صياغة المسائل القانونية والتركيب والسلطة القضائية الموجودة في الدستور بتفصيل أكثر وبإسهاب أقوى وبحدود واضحة، بحيث لا تستطيع السلطة التنفيذية على تجاوز القضاء أولا. ثانيا، تشكيل لجنة بإعادة دراسة أرابيل جميع القضاة، سواء كانوا بعثيين قدامى أو كانوا عينوا بدون دراسة صحيحة أو عينوا لأنهم من نسب معين أو ضمن الإطار الطائفي، يعاد من لجنة محايدة ومن حكام أعلى مراحل الدرجات القضائية المحايدة، أكرر المحايدة.
نعم.
إذا وعيد ترتيبة هذه لنبعد كل الناس الذين يحكمون بطائفيتهم أو يحكمون بأهوائهم ومزاجهم أو بعقيدتهم السياسية، أنا برأيي ذولا ما يسجرون وإنما ينقلون إلى مراكز أو وظائف إدارية. بعد هيكلة وزارة العدلية وضمن هذه الهيكلة يجب أن تعطى الوزارة صلاحيات كاملة في التعامل مع القضاة بأعلى درجات الرفاه. في إنجلترا عندنا هنا ليس للقاضي راتب، له دفتر شكات يصرف حسب حاجته، يريد أن يذهب إلى فلوريدا لبقاء أطلع، هذا من حقه ودون محاسبة. طبعا أكو رقابة مالية ولكن غير محدد، أنا لا أريد هذا الإطلاق لا، ولكن يجب أن يحافظ الحاكم على أمنه وعلى ترفيعه وعلى والده المادي وعلى سكنه وعلى دراسة أولاده، ميزات خاصة للقضاة، لأنه الدولة بدون عدالة وبدون قضاة نزيهين ما تستطيع دولة أن تستمر خطوة واحدة نحو الديمقراطية ونحو الدولة المؤسسات ودولة القانون.
الأستاذ خالد عيسى طه، رئيس منظمة محامون بلا حدود، شكرا لك، ونحن نتداول تحولات المنظومة القانونية في العراق والأمل بتأسيس دولة المؤسسات والقانون التي هي مبتغى جميع العراقيين حكاما وشعبا.
حاربا لك.
مستمعي الكرام، كنتم وحلقة من برنامج عالم متحول، هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في حلقة مقبلة عند زاوية من زوايا العالم المتحول، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع مرة ثانية www.iriqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.